الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في السياسة الشرعية في قول المصنف رحمه الله: فصل. وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين، وهذا الفصل تابع للفصل السابق في بيان ما يجب على الولاة والحكام والأمراء والشيوخ والحكام والرؤساء والملوك أن يقيموا أن يحفظوا حقوق الناس. وهذه الحقوق سبق أن بينا أنها منقسمة إلى قسمين: حقوق عامة وحقوق خاصة. و مضى الكلام على الحقوق العامة الدينية والدنيوية، وهنا الحديث عن الحقوق الخاصة التي تكون لآدمي معين. ولكن قبل أن نخوض وأن نتذاكر في هذه الحقوق والحدود التي هي خاصة، لا بد أن ننتبه أنه إذا تعارض حق عام وحق خاص فالحق العام مقدم. إذا تعارض حق عام وحق خاص فالحق العام مقدم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولنضرب مثالين على هذا. الحق العام وضع الشوارع التي تسهل السير في الطرقات، فإذا كان الشارع لا بد أن يسير منها هنا إلى هناك، فقطعا سيمر الشارع على أراضي وملكيات خاصة، ربما أصحابها لا يرضون بيعها، فهل يجبرون على البيع؟ ما يسمى اليوم بالتثمين. الصحيح أنهم يجبرون. فإن قال قائل: كيف يجبرون على بيع أملاكهم الخاصة؟ نقول: رعاية للحقوق العامة. هذه يعني قضية مهمة، ونص عليها فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى وبعض فقهاء الشافعية. مثال آخر: لو أن إنسان ما قتل ورأى الحاكم أن في إقامة القتل والقصاص على فلان أن في إقامة القتل والقصاص على فلان بلبلة عامة للمجتمع، فيجوز له أن يؤخر إقامة القصاص لحين التيقن من زوال الفتنة. وهذا الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه. لو قال لك قائل: لماذا لم يقم علي رضي الله عنه القصاص على قتلة عثمان؟ فالجواب: لم يقم علي رضي الله عنه القصاص على قتلة عثمان لأنه قدم الحقوق العامة وهي إخماد الفتنة وعدم إذكاء نارها، حتى إذا تمكنت الدولة جيء بالقتلة واقتص منه. هذان مثلان لبيان أن الحقوق العامة مقدمة على الحقوق الخاصة. وعلى كل حال فيها تفاصيل، والآن نبدأ في ذكر الحقوق والحدود الخاصة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين.
سميناها بالحقوق إيش؟ خاصة. وسبق الحقوق العامة الدينية والدنيوية. نعم.
صلي. فمنها الدماء. قال الله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير حق.
لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن أعظم حق لله عز وجل بعد التوحيد الصلاة، وأعظم حق للآدميين حفظ أنفسهم، ولهذا كان ترك الصلاة من أعظم الذنوب العملية المتعلقة بحق الله جل وعلا. وقتل الأنفس المعصومة من أعظم الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين. ولهذا لا تعارض بين حديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وحديث أول ما يسأل العبد عن صلاته، ما في تعارض بين هذا وهذا، لأن أول السؤال عن حقوق الله عز وجل بالنسبة لأهل الإسلام إنما هو عن الصلاة، وأول سؤال بالنسبة لحقوق الآدميين إنما يكون في الدماء. ما مثال هذا؟ مثال هذا اليوم في واقعنا المعاصر ما نعرف في المحاكم بما يسمى بالقضايا المستعجلة، يعني في قضايا مستعجلة في قضايا عادية، فالسؤال عن الصلاة من حق الله من القضايا المستعجلة، والسؤال عن الدماء في حق الآدميين من القضايا المستعجلة، ما فيها تأخير، أول وأول. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أو قال المسلم: ما لم يصب دما حراما. يعني أنت عندك وساعة، عندك فساح، ما راح يضيق عليك، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام وقع في الضيق في المشنقة، يكاد يختنق ويخنق عليه الأمر. وهذا القتل ثلاثة أنواع: هذا النوع من حيث دافعه، القتل من حيث دافعه أو من حيث الحكم عليه ثلاثة أنواع، وأما من حيث الواقع عليه فهي أيضا ثلاثة أنواع. فالحق الذي يكون في جهة الناس ما يكون قتلا للأنفس المعصومة من المسلمين، هذا النوع الأول. الثاني ما يكون من قتل أهل الذمة والعهد والأمان. والثالث: نفس استحقت القتل أو نفس معتدية. فهذه ثلاثة أنواع من حيث المقتول. أما من حيث دافعه أو حكمه فهي ثلاثة أنواع، قال الشيخ: والقتل ثلاثة أنواع. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: والقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان
وكوذين القصار،
وكوذين نعم. وكوذين القصار.
كوذين القصار عصا، عصا الغسال. أنت ما شفت هذا قديم؟ كان الناس، أنا أدركت هذا في بلادنا وأنا صغير، يودون السجاد عند النهر معهم عصاية كبيرة، يبللون السجادة ويضربونها بعصاية ثقيلة، يضربون، هذا يسمى كوذين القصار.
كوذين القصار أي
عصا القصار. أما السندان معروف، سندان الحدات اللي هي المطرقة الثقيلة. المقصود أن العمد المحض ما تعرفه في عرف السابقين أن يقصد، إذن لاحظ وجود القصد، وجود الإرادة. من يعلمه معصوما، شرط ثاني بما يقتل غالبا، هذا الشرط الثاني. إذن العمد المحض لابد له من شرطين، يترصد القتل ويباشر بما يقتل به غالبا أو بما يقتل غالبا، هذا يسمى العمد المحض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق، وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، واستقي السموم القتالة، ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل، والمقتول معصوم مكافئ له، وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا.
لا تنسوا بالشرطين السابقين، أن يقصد القتل وأن يباشر بما يقتل غالبا. فإن أغرق نفسا حتى مات، فقيل له: تعمدت قتله؟ قال: ما تعمدت قتله، أردته أن يعترف بشيء فمات بين يدي. ينتقل القتل من العمد المحض إلى شبه العمد. انتبه، متى ما فقد النية انتقل إلى شبه العمد. طيب، إذا قال: أردت دفعه ليبتعد عني فوقع من علو، انتقل إلى الخطأ. فانتبهوا إلى دقة هذه المسائل. وعلى كل حال، كل قضية فيها لا بد فيها من ضبط معين. نعم. تفضل يا شيخ أحمد. إذا فقدت النية، نية القتل، قال: ما أردت قتله، أنا بس خنقته على أساس يسكت عني، ما كنت به يموت، بس مات، إذن النية غير موجودة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهل لهم أن يعفوا على الدية بغير رضا القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته ولا من غيرهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله.
فلا يسرف في القتل، مثل بعض البلدان في الصعيد، بعض البلدان في بعض البلاد، إذا قتل شخصا يروحون يقتلون أي شخص من ذاك القبيلة، هذا ما يجوز، هذا محرم، بل هذا من عادات الجاهليين، هذا من صفات الجاهليين. نبه عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. فلا يجوز في الإسلام القود إلا من القاتل، حتى أبوه أو أخوه لا يجوز أن يقتل. قال عليه الصلاة والسلام لصحابي معه ابنه، قال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. وقال الله في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم:
من أصيب بدم أو خبل، والخبل والجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه أهل السنن، وقال الترمذي وحديث حسن صحيح: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص بالقتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
وهذا يدلنا على أهمية الأخذ بيد السفيه ومنعه من السفاهة، لأن منع الشرارة من أول أمرها أيسر من إخماد نار الفتنة بعد إثارتها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل.
عن سنن العدل.
أحسن الله. عندي سنن.
لا خطأ.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
سنن يعني الطريقة. نعم. أما السنن جمع سنة، والمقصود بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وبداود: لتتبعن سنن من كان قبلك. إيش معنات سنن؟
طريقة.
طريقة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص في القتلى وهو المساواة والمعادلة، وأخبر أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك عبد الله بن عمر؟
عبد الله بن عمر
خطأ، عبد الله بن عمر.
نعم،
عبد الله بن عمر، لأن الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
في الحاشية عندي
وجد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. كيف؟
في الحاشية عندي عمرو، في بقية النسخ عمرو
هو الصواب. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، وهم يد على من سواهم.
الحديث ما فيه أمواله. حديث: المؤمنون تتكافأ دماؤهم بس. الأموال شلون تتكافأ؟ ممكن واحد يكون فقير وواحد يكون غني. نعم،
أحسن الله. قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه
الحديث في لفظ علي: وألا يقتل، ألا يقتل مسلم بكافر. هذه رواية حديث علي في صحيح مسلم: ألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم،
أحسن الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل.
الله أكبر. هذا عدل الإسلام، هذا عدل الإسلام. ما دام أنه مسلم فدمه مكافئ لأي مسلم آخر، لا فرق بين شريف ووضيع. نعم، ولا يفضل.
أحسن. ولا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصيل على مولى عتيق.
ولا حر أصيل عندك؟ عندك أصيل؟
أصيل ولا حر أصيل؟ لا. إيه؟ في الحاشية أصلي.
أصلي، نعم أصيل أحسن، نعم، ولا حر أصيل يعني صليب على مولى عتيق.
أحسن لك. ولا حر أصيل على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أمهم، وإن تفاضلوا في الدين والدنيا.
الله أكبر. نعم.
وهذا الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال، متفق عليه بين علماء المسلمين، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريظة والنضير، وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء، وكانت النضير تفضل على قريظة،
أي تفضل من جهة الدية على قريظة في الدماء. يقولون حنا أحسن نسبا وحسبا وعلما منكم يا بني قريظة.
وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
السؤال: ليش اليهود تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلمهم أنه نبي، فبنو قريظة قالوا إيش؟ قالوا فرصة، هذول بني النضير دائما إذا قتلنا منهم شخص يقتلون شخصين مكاننا، ففرصة نطلب المساواة لأنه نبي لا يحكم إلا بالعدل، فإن حكم بالعدل ما كان حجة لبني النضير، وإن لم يحكم بالعدل علمنا أنه ليس بنبي، فتحاكموا إليه عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم بالمنزل، ومع هذا ما شهدوا له بالنبوة ولا أذعنوا، يدلك أنهم إيش؟ يكفرون بالحق وهم يعلمون. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: بيّن سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل
يعني
نفس،
يعني وين بيّن؟ في آية إيش؟ الحر بالحر. نعم. فهو رجع إلى تفسير الآية بس. نعم. بعد كلام معترض طويل بيّن سبحانه وتعالى، أي في آية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم.
عندي بالحاشية في بقية النسخ اختلاف في سياق الآيات، يعني الآية اللي قبلها هذه ذكر منها النفس بالنفس والعين.
ممكن إذا ممكن أن يكون بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، المقصود اليهود،
إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشربوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
ممتاز، هذا المقصود. إذا بيّن سبحانه وتعالى أي في آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، آية المائدة. نعم.
أحسن. بيّن سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفسا منهم على أخرى كما كانوا يفعلون، إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله في دماء المسلمين أنها كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو من البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا، أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على صفاء الحق. والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهم فليصلح بالعدل، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فعلى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وينبغي أن يطلب العفو
أن يطلب العفو
نعم وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره.
طبعا إلا أمر فيه، هذا الأمر ليس أمر إيجاب، باتفاق شراح الأحاديث. إذن ما معنى إلا أمر فيه بالعفو؟ أي أمر استرشاد، أمر استحباب، أمر ندب، أي ندب إلى أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ويرضوا بالدية. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن
هذه قضية ثانية الآن. المسلمون تتكافأ دماؤهم بنص الأحاديث. الآن القضية قضية أخرى، هل دماء المسلمين مع دماء من يعيش معهم من أهل الذمة والعهد والأمان سواء أو فيه خلاف؟ هذه قضية أخرى لها، فانتبهوا. فجمهور العلماء، نعم أيوة،
أحسن لك. فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
هذه قضية فقهية خلافية. جمهور العلماء أن دماء المعاهدين وأهل الذمة هي معصومة، لكنهم ليسوا أكفاء للمسلمين، فإذا قتل المسلم الكافر الذمي ولو عمدا لا يقتل به حدا وقصاصا، قد يقتل تعزيرا هذه مسألة ثانية، قد يقتل تعزيرا هذه مسألة أخرى، لكن لا يقتل قصاصا. وكذلك في ديته لا تكون دية الذمي والمعاهد كدية المسلم. جمهور العلماء على هذا القول. ومن هؤلاء الجمهور من؟ المالكية والشافعية والحنابلة. هؤلاء الجمهور يقولون إن دم الذمي ودم المعاهد لا يكون كدم المسلم، ولا يكون مساويا له وإن كان معصوما، لا يكون مساويا له في القصاص ولا مساويا له في الدية. وأبو حنيفة رحمه الله، وهو المذهب عند الحنفية، أنهم ما داموا يعيشون في بلاد المسلمين فإن دماؤهم كدمائنا متكافئة، لعموم قوله جل وعلا: النفس بالنفس، ولعموم قوله جل وعلا: الحر بالحر. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور. لماذا؟ لوجود أحاديث خاصة. والقضية الأصولية المتفق عليها أن القضية العامة لا تقدم على القضايا الخاصة، فهناك نصوص خاصة كقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وكقوله في حديث علي رضي الله عنه: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر مكافأة بالعدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به، كما قال عمر.
هذه مسألة ثانية انتبهوا لها. نحن قلنا أن الدماء متساوية، طيب إذا قتل جماعة شخصا واحدا فهل يقتل واحد منهم أو يقتل الجماعة بواحد؟ إذن لا عبرة بالمكافأة في العدد، لا عبرة بالمكافأة في العدد. وهذا عند من؟ عند جماهير العلماء. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر مكافأة بالعدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقدتهم به.
نعم.
وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذين شهدوا:
لأقدتهم به، أي لأخذت القود
منهم
وقتلهم جميعا لأجله، والقود القصاص. نعم.
أحسن. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكم.
وكذلك طبعا هذه المسألة الراجح فيها قول الجمهور. ليش؟ لأن لو قلنا لا يقتل جماعة أو اثنان أو ثلاثة بواحد، لكلما أراد إنسان يقتل إنسانا لا يقتله بمفرده، صح ولا لا؟ راح يجيب معه اثنين ثلاثة، عشان شنو؟ عشان نقول إنما يقتل الجماعة بواحد. فلأجل حسم هذه المادة أفتى عمر بأن أهل صنعاء لو تمالوا على شخص واحد يقاد منهم. طيب هل لعمر من مخالف؟ ليس لعمر من مخالف، ولهذا هذه المسألة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مسألة وفاقية، فالخلاف فيه ضعيف. نعم.
أحسن.
ننتقل إلى مسألة أخرى.
أحسن. قال الله
مسألة إيش؟ مسألة التكافؤ في الذكورية والأنثوية. أيوة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا.
نعم. هذه المسألة أيضا عند الجماهير أنه لا فرق بين الذكورية والأنوثية، فلو قتل رجل ذكر امرأة أنثى يقتل بها، والعكس بالعكس، وهذا هو الصواب. فإن قال قائل: فقوله جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهوم الأنثى بالأنثى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، نقول هذا المفهوم متروك لمنطوق النصوص. إذن المفهوم لا يعمل، مفهوم المخالفة لا يعمل به مع وجود منطوق يخالفه، وهذه قضية مهمة. مفهوم المخالفة عند الأصوليين لا عبرة به إذا ما تعارض مع منطوق نص، فالمنطوق مقدم على المفهوم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال عليه السلام: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط أو العصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالجناية، لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل، وهذا لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهل هي على قاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
هذه مسألة النوع الثاني من أنواع القتل، يسمى القتل شبه العمد. لماذا سمي شبه العمد؟ لوجود أحد ركني العمد، النية موجودة، لكنه ضربه بما لا يقتل غالبا، ضربه بعصا صغيرة أو بسوط يخدش جلدا ولا يكسر عظما، لكن الضربة أثرت على رأسه فمات. مثلا رماه بحجر صغير في الغالب لا يقتل فمات، ضربه بإبرة الغالب أن الإبرة لا تقتل مات مثلا، فهذا يسمى شبه العمد. وجمهور العلماء أن شبه العمد، طبعا هو بالاتفاق، شبه العمد بالاتفاق، يعني يكون فيه كما قال العلماء رحمهم الله لا قواد فيه شبه العمد، ولكن الدية على من؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الدية في شبه العمد عليه لا على عاقلته.
متى تكون الديانة على عاقلته؟ عند قتل الخطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنوع الثالث الخطأ المحض، وما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله. وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم.
ما الذي يجمع أو ما هو الأمر الجامع لقتل الخطأ؟ الأمر الجامع لقتل الخطأ علامة تدل على عدم وجود نية القتل، وقوله أنه لم يريد القتل، هذه علامة جامعة أولى. العلامة الثانية أنه إنما ضرب بشيء في الغالب لا يقتل. في الأول ضرب بشيء يقتل لكن النية غير موجودة، كرميه بالبندق لكن أصاب مزارعا، كان كنت قاصد الأرنب ما أدري أن هذه بيطلع رأسه فوق ومات. الثاني النية موجودة لكنه ضربه بشيء في الغالب لا يقتل، انتبه، فهذا شبه العمد. فإن كانت النية القتل موجودة، نية القتل موجودة فهذا، وضربه بشيء لا يقتل فهذا شبه العمد. فإن قتله بما يقتل لكن النية غير موجودة هذا هو الخطأ. فصار عندنا الأمر الجامع ثلاثة أنواع: النية مع ما يقتل هذا العمد المحض، النية بدون ما يقتل هذا شبه العمد، عدم النية مع ما يقتل هذا هو الخطأ. هذا هو الخطأ. طيب ما الذي يفرق بين هذه؟ كما ذكرت من قبل، كل قضية عينية فيها لا بد فيها من نظر من نظر الضبطية اللي يسمونها اليوم النيابة، ومن نظر القضاة، هل فعلا هذا الرجل أراد القتل العمد أو وقع منه شبه العمد أو وقع منه خطأ. نعم. طبعا بالنسبة لقتل الخطأ باتفاق العلماء الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، وعاقلة الرجل عصبته الذين يرثونه من الذكور من قومه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجر أو إذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو شجة دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان منه إلا واحد ففيه دية كاملة، كاللسان والأنف والذكر والكلام والعقل، وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعينين ونظرهما والأذنين والسمع واليدين والرجلين، وما في الإنسان منه ثلاثة ففي أحدها ثلث الدية، كجانبي الأنف والحائل بينهما، وما فيه منه أربعة ففي أحدها ربع الدية كالأجفان الأربعة، وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة، ففي كل إصبع عشر الدية، وفي كل سن نصف عشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم ووضح ففيه نصف عشر الدية، وإن كانت الشجة دون ذلك مثل أن تبضع اللحم فإنه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو مجروح قد اندمل جرحه، فما نقصت قيمته أعطي الجناية من ديته. وأما القصاص في الضرب بيده،
بالنسبة للقصاص في الجروح هذه أيضا من الحقوق الخاصة، وهي منقسمة إلى قسمين كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. قصاص في جرح يمكن القصاص منه ولا يتصور منه أن يقع التعدي، فهذا يجوز فيه القصاص ويجوز فيه العفو ويجوز فيه الدية، ثلاثة أشياء. طبعا هذا إذا كان إيش؟ عن عمد. طيب إذا كان خطأ فليس فيه إلا الدية. النوع الثاني الجراحات التي لا يمكن ضبطها، يعني إنسان ضرب إنسان فكسر ذراعه، طيب ما الذي يضمن لنا أن نقول للمجني عليه اكسر ذراعه؟ ما الذي يضمن لنا أن كسره سيكون ككسره؟ ما عندنا شيء يضمن. إذن ما لا يمكن ضبطه من الجراحات ليس فيه إلا الدية. طيب كيف ضبط الدية؟ ضبط الدية ينظر فيه إلى الشيء، إن كان منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة 100 من الإبل إن كان خطأ، و120 إن كان شبه العمد. مثل إيش؟ ضرب إنسان إنسانا فصار مجنونا ذهب عقله ففيه الدية كاملة، ففيه الدية. ضرب إنسان إنسانا من الخلف فذهب السمع صار ما يسمع، السمع شيء واحد لا يسمع بالكلية، فهذا فيه الدية كاملة. ما كان فيه ما كان منه في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، هذه قواعد نحفظها. وما كان فيه منه في الإنسان ثلاثة ففي كل شيء منه ثلث الدية، وما كان فيه منه أربعة ففي أحدها ربع الدية كالأجفان الأربعة، وما كان أكثر من ذلك كالأصابع 10 في اليدين و10 في الرجلين فكل أصبع عشر الدية، وعشر الدية كم؟ 10 من الإبل، وفي كل سن نصف عشر الدية 5 من الإبل. هذه طبعا بالنسبة للموضحة، وبالنسبة للشجة التي تكون كذا هذه تقوم وفيها الحكومة، والتقويم يكون بحسب ما يرى القاضي من المصالح. طبعا بالنسبة لليوم قد تكون هناك في بعض القضايا القاضي يحكم زيادة على الدية أشياء أخرى مترتبة على هذا التلف من ضرر يلحقه، فهل هذا أمر سائغ؟ الصحيح أنه سائغ، ما في أي إشكالية، وهذا يسمى فوات المنافع. فوات المنافع، مثلا كسر إنسان رجل إنسان، وكان هذا الرجل عمله السياقة في السيارات، فبعد الكسر صار لا يستطيع أن يسوق السيارة، إذن معناه حرم من وظيفته طول بقية عمره، فيطالب بالرجل كم دية فيه؟ النصف الدية، لأن الإنسان له قدمان ففيه نصف الدية إذا صار أعرج. طيب هل له أن يطالب بما فاته من المنافع؟ الجواب نعم، له على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما القصاص في الضرب، أيوة
السلام. قال رحمه الله تعالى: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه
نعم بعصاه، لأن الضمير مبني، وإعراب الباء على العصا لا يظهر. ليش؟ لأن اسم منقوص.
نعم
اسم منقوص فلا يظهر، فأنت تقول اشتريت العصا، كيف إعراب العصا؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهوره التعذر، إذن بعصاه. نعم أو بعصاه أو سوطه، معطوف على المجرور. نعم
أو بعصاه أو سوطه مثل يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك. فقد قال طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا يمكن مساواة فيه. وقال آخرون بل فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيره من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
إلا بالنسبة للقصاص في الضرب باليد أو بالعصا أو الصوت، الصحيح أنه كالسابق، إن كان يمكن ضبطه فلا بأس من القصاص فيه، إن كان لا يمكن ضبطه ويخشى من التعدي فيه فيصار إلى التعزير، ما فيه دية لكن يصار فيه إلى التعزير. والتعزير كيف يكون؟ بما يراه الحاكم، سواء كان تعزيرا بدنيا كالضرب بالسياط على ظهره أو بسجنه أو بتعزير مالي، الأمر فيه راجع إلى القاضي، هذا هو الصحيح. نعم. قال أبو فراس
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه،
يعني لأخذن القصاص منه. نعم
أحسنك. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أإنك لمقصه منه؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده إذن لأقصنه منه، إني لأقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا لأقصه منه، يعني كيف ما تبيني أنا أقص منه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة
أن لا يقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.
يقص يعني يقول قصة، لكن يقص أي يأخذ الحق من نفسه.
يقص من نفسه،
يعني عندنا بالكويت كلمة عامية يقولون قص الحق من نفسك، هذا هو ترى من هنا ما أخذ، صح ولا لا؟ أي نعم.
يقص من نفسه: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه إمام أحمد وغيره.
يعني الصحيح أن القصاص هذه سنة الخلفاء الراشدين، لا سيما إذا كان يضبط. فعمر رضي الله عنه دفع مرة إنسانا فقال: لعلي أوجعتك، اقتص مني. واضح. وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج إلى الصحابة في مرض موته فقال للصحابة رضوان الله عليهم: إنما أنا بشر، فلعلي أن أكون قد أخذت من بعضكم شيئا أو كان له حق علي، فليقتص مني الآن أو ليعفو. فروي أنه قام أحد الصحابة فقال: نعم يا رسول الله، إنا كنا مرة في صف فوقستني، أو قال فضربتني بعصا في مخصري فأوجعتني. فكشف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن خاصرته قال: فاقتص. فجاء هذا الصحابي فالتمس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أردت أن يكون هذا آخر عهدي بك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز.
نعم نقف كب يلا ابن نخلص. نعم باقي تقريبا درسين ان شاء الله ونخلص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقصاص في الاعراض مشروع ايضا، وهو
القصاص في الاعراض، المقصود بالاعراض هنا ما نسميه اليوم بالقذف. نعم
قال رحمه الله تعالى: والقصاص في الاعراض مشروع ايضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب والحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوه على ظلمه، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضكم لقوم على ترك العدل، مو عشان أن سبك تروح تسب أبوه وأمه، مو علشان أن فسقك أو كفرك تروح أنت تكفر أو تفسقه فتصير مثل جاهل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه، مثله كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره، وكالإهانة في الكلام، وكإظهار مساوئه في وجهه وهو الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة. ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما سبه أو أشد مما سبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك، فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين، ونظير هذا.
الصحيح أنه يجوز الصلح على المال في ما ليس يعني فيما فيه ما يسمى بالتعرض للأعراض، واحد سبك وشتمك يجوز أنك تصالح على أخذ مال منه، كما يجاز في الجروح، فجرح الأعراض أشد من جرح الأبشار. نعم.
أسأل الله. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، هل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعدل، أنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر والتلوط به ونحو ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف، فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رمى الحر محصنا بالزنا والتلوط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه غير ذلك عوقب تعزيرا. وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعية وأحمد في المشهور عنه، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية.
هذه المسألة مبناها على إيش؟ هل القذف حق الله أو حق الآدمي؟ فالجمهور قالوا هو حق الآدمي، إذن له أن يعفو عنه. وأبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه وإن كان حق الآدمي لكن له تعلق بحق الله فلا يعفى عنه، وإنما يجب فيه الجلد 80 جلدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف، وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به ما ليس منه، ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما لنسائه. فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا والشرب، لأن الله تعالى قال في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد أو الرجل فإنه لا ينصف.
أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل الأربعاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل يا خالد. العاقلة، تقصد من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة الذكور الذين يرثون الإنسان لو مات. مثلا رجل قتل إنسانا، فأفرض أن هذا القاتل مات، من يرثه؟ تجد أنه موجودين مثلا عياله، موجود أبوه، موجود جده، موجود عمه، موجود ابن عمه، موجود عم أبوه، موجود، يعني هذا معنى العاقل، العصبة الذين يرثونه لو مات الذكور. لا مو يقتصون، يتعاونون معه في دفع الدية للمقتول. لذلك نقول في القتل الخطأ الدية على من؟ في القتل الخطأ الدية على العاقلة، هو يدفع شيء القاتل والباقي يوزع على جماعته. ليش؟ عشان يعلمونه بكرة، ها مو كل شوية أنا أخطيت يأدبونه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.